لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ضرورة البحث في نظرية المعرفة. تقدم قلنا أنه من الضروري جدا البحث في نظرية المعرفة مع لأنها ستكون سببا بيان الرؤية الكونية الصحيحة وبالتالي تؤثر على سلوكيات الإنسان. تقدم أن المعرفة شرط الإيمان وأن الإيمان الذي هو نحو من الميل وانعقاد القلب لا يتبلور من دون سابقة معرفية من صنف التصور والوعي، وإن لم يكن الأمر كذلك دائما لأن الإيمان حالة اختيارية فلا يتجلى بصورة مضطردة بعد العلم والمعرفة، ولذا لا يجد العالم تعلقا قلبيا بما علم وأدرك في الحالات كافرة، وذلك لأن المعرفة شرط من شروط الإيمان لا علة ثانية، وما لم يتحقق سائر الشروط التي من جملتها غريزة طلب الحق لا ينتج أو لا يتحقق الإيمان. والذي ينبغي التنبه له أن انتصار الثورة في إيران وإقامة نظام على أساس الدين وهد المصالح لاستكبار العالم لا مشروعة جعل الاستكبار يسعى إلى إسقاط هذه الحكومة بأساليب وحيل مختلفة. قلنا هو المسألة ما مرتبطة بإيران، المسألة مرتبطة بالإسلام ككل منهج في الحرب يعني، لكن يعني كمصداق يذكر المصنف. وهناك عشرات والمئات المحاولات الرخيصة لغرض الوصول إلى هذا الهدف إلا أنها باءت بالفشل، إذ كانت ترتطم بسد من يتجسد الإيمان القائد والشعب بمواجهة هذه الأخطار. ومن هنا حاول العدو التحرك على جبهة أخرى أكثر خطورة وهي الغزو الثقافي بهدف زلزلة إيمان المجتمع الإسلامي والعمل بطرق مختلفة داخلية وخارجية وطرح الشبهات وتضعيف أسس الإيمان والترويج لسياسة نفي اليقين وبث منهج التشكيك. ومن الأمور الهامة التي ساهمت في فضح هذه السياسة أنه يا سياسة هدم الأسس المعرفية للناس وتشكيكهم بعقائدهم، من الأمور الواضحة شنو؟ أنه اختيار قد أنواع خاصة من الكتب اللي تطبع دون كتب والترويج لبعض الكتب دون كتب أخرى. شوفون هسه موجودة أنه يتم النفخ والترويج وتصدير بعض الكتابات، الكتاب شلون كتب على الوردي مثلا، الآن نشوف أنه يصورون للشاب أنه مثقف اللي يقرأ كتب على الوردي. ليش؟ لأنه يتحدث عن الدين وعن المتدينين وغيره. هذا نوع من السياسة أنه يتصور بعضهم أنه، أو مثلا بعضهم يتصور أنه مثلا على شريعته أنه كتاباته هم ضد الدين فلذلك يروجون لكتابات على شريعته. ما شفنا في يوم مؤسسة المؤسسات طبعت كتب الشيخ اليزدي مثلا أو الشيخ السبحان ونشرته. ليش؟ لأنها هي كتب تدافع عن الدين وتقوي عقائد الناس. لذلك هاي واحدة من السياسات المتبعة من قبل أعداء الدين، يعني يروجون لبعض الكتاب اللي هم من داخل الوسط فيما لو كان هؤلاء أنه يسببون إرباك للمنظومة الفكرية من المجتمع. يقول لك وبعد هذا تعبير منكم وبيكم هذا لأنه من هذا وسطكم. لذلك يشوفون هذا يرحمكم الله، إذا فد واحد من طالبة الحوزة إذا انحرف عقائديا أو فكريا ينفخ في صورته ويروج له اليوم صفحات الفيس لم يصير إعجابات بالآلاف. هذا كله عملية منظمة هذه مرتبة حتى يخلقون رأي عام بهذا الاتجاه يعني. ومن الأمور الهامة التي ساهمت في فضح هذه السياسة انتشار الكتب والمقالات والمنهج الانتقائي في ترجمة بعض الكتب الغربية وإقامة الندوات والمؤتمرات والخطب والمحاضرات. شلون هذول بعضهم اللي ما أريد نذكر أسماءهم خاف يعني بعضهم ما يعرفهم، هذول اللي بعضهم يقرأ حاط القرآن وينتقد أن القرآن به أخطاء وكذا وكذا، هذا لا والناس مرضى. لكن هو بعض هي السياسة هكذا أنه أنا حتى أسيطر على الآخر قلنا لابد أن نهز عقائده، نهز عقائده مثل ما هي. إنسان لا تؤمن بالله، لا تؤمن باليوم الآخر، لا كذا لا كذا، لا بالزيد الديني شنو، لأنه يحصل فلوس وهو هذا من يعني طريق الكسب إليه، فيبقى أنه محافظ على هذا المنهج ومشي الأمور يعني. ومن هنا تعتبر الدراسة الراهنة الباحثة عن المسائل ذات العلاقة بالمعرفة وأقسامها لا سيما طريق اليقين وبيان المعرفة الصحيحة ذات أهمية كبيرة، لأن من غرائز الإنسان حب البحث حول الجواب عن هذه المسائل المطروحة. ومن جهة أخرى فإن بلورة الإيمان الصحيح والثابت، قلنا حتى نخرج من الإيمان التقليدي إلى الإيمان التحقيقي لابد أن نحقق هذه المسائل في الرتبة السابقة حتى نخرج من هذا الإيمان التقليدي للإيمان التحقيقي. ومن جهة أخرى فإن بلورة الإيمان الصحيح والثابت منوطة بالإجابة عن هذه الأسئلة بأجوبة وافية وشافية، كما يلاحظ اليوم إثارة شبهات كثيرة ما زالت آثارها السلبية ملفوظة على بعض الأفراد، ولعل بعضها يؤول إلى إشكاليات مستقبلية ما يكشف عن ضرورة طرح مباحث تندرج اليوم ضمن العلوم الفلسفية تحت عنوان نظرية المعرفة. زين، تعريف نظرية المعرفة، ما هي نظرية المعرفة؟ عادة في علم من العلوم، ونقول عادة لأنه خلاف بين القوم إن شاء الله في مراحل عالية تأخذه، هل أن كل علم يحتاج إلى موضوع ولا لا؟ الرأي المشهور أنه هناك كل علم يحتاج إلى موضوع، نقول عادة الإشارة لهذا، عادة كل علم له موضوع يبحث فيه. الموضوع شنو؟ هو المحور اللي يدور حول مسألة ذلك العلم. في النحو ما هو موضوع النحو؟ نقول كلمة. ليش؟ لأن هي المحور اللي يدور حول مسألة العلم. تمام؟ بنسولف الكلمة نقول مرات ترفع مرات تنصب، هاي أحوال للكلمة، يعني أحوال للموضوع. فموضوع كل علم هو المحور اللي يدور حول هذه المسألة. ما هو موضوع علم الكلام؟ نقول الحق سبحانه وتعالى، لأنه هي الأبحاث مع العلم العقائد شنو تتناول أفعال الله تعالى وصفات الله تعالى، إذن الأوصاف اللي تطرأ على هذا المحور. فموضوع كل علم هو المحور اللي يدور حول مسائل هذا العلم. تمام؟ زين، في المنطق ما هو موضوع المنطق؟ المعرفة والحج. زين، ليش؟ المحور اللي يدور حول مسائل العلم هو شو؟
كشف.
إذن لكل عالم هنعبر عن موضوع، الموضوع المحور اللي يدور حول مسائل هذا العلم. لنا أن نسأل ما هو موضوع علم المعرفة حتى شنو؟ حتى يكون واضح لدينا المسائل اللي تدخل في علم المعرفة من غير المسائل التي تدخل في علم المعرفة. طبيعي أنه العلم يحتاج إلى عالم ومعلوم، كل علم يحتاج إلى عالم ومعلوم. تمام؟ إذا عالم ماكو، وشنو معنى أن يكون له علم؟ وإذا معلوم ماكو، أنت تعلم ماذا؟ فحتى يتحقق العلم يحتاج إلى ركنين، إلى عالم ومعلوم. العالم يسمى فاعل العلم، هو الذي يطلب العلم، والمعلوم هذا اللي يسموه متعلق العلم، يعني ما يتعلق به علم العالم. أنا إذا أريد أبوع على هذا الكتاب حتى أعلم به، هذا الكتاب يسمى متعلق علم، يعني علمت بالكتاب، لأن العلم من المفاهيم الإضافية، يعني التي تتعلق بالأشياء تضاف إلى الأشياء. شلون الإيمان؟ يقول آمنت بالله، علمت بالكتاب. العلم من المفاهيم الإضافية يحتاج إلى معلوم، هذا واضح؟ زين، معلومات الإنسان وسيعة كما تعلمون، والفروع هم كثيرة اللي يتناولها علم الإنسان، تناول مثلا علم الحيوان، مثلا علم النبات، الطبيعيات، الكيمياء، الفيزياء، غير شيء، هو معلومات الإنسان. ومواضيع هذه المعلومات خاصة، ويعني خاصة بمعنى أنها أشياء مشخصة ومو هي العلم. موضوع الكيمياء مو العلم، تمام؟ موضوع الكيمياء العلم، معرفة، للعناصر. موضوع الطب، جسم الإنسان من حيث الصحة والمرض، فيزياء طبيعي الطبيعة بصورة عامة حيث القوانين الحاكمة له، لأنه مو العلم. زين، العلم أكو فد علم متخصص يبحث في العلم نفسه ويحقق في حقيقة العلم وشنو العلم وكيف يتحقق وكيف يتحقق هيك شيء. قلنا نعم، هو نظرية المعرفة. المعرفة معناها العلم هنا، نظرية العلم. فالموضوع هنا عندنا في نظرية المعرفة هو العلم. موضوع نظرية المعرفة المعرفة يعني العلم. فهنا نريد نبحث أنه كيف تتحقق، هل يمكن المعرفة أصلا؟ وإذا أمكن معرفة من معرفة الواقع، وقلنا هذه الأسئلة الأساسية التي طرحت في نظرية المعرفة، هل يمكن معرفة الواقع أو لا؟ ثم إذا أمكن معرفة الواقع، كيف يتم معرفة الواقع؟ ما هو الضمان على صحة معلوماتنا ومطابقتها للواقع؟ وغيرها من هذه الأسئلة اللي مفروض هنا تبحث في هذه نظرية المعرفة. فموضوع نظرية المعرفة هو العلم، العلم بأقسام مختلفة، حضوري حصولي كما سيتبين إن شاء الله. زين، إذن الغاية الأساسية من معرفة هذا العلم هو التعرف على معلومات الإنسان، ما هي حقيقة معلومات الإنسان أو معارف الإنسان أو قول علم الإنسان. لذلك في التعريف تشوفون هو العلم الباحث حول معارف الإنسان وأنواعها وتحديد صحتها وسقمها وبيان المعيار في ذلك، ما هو الميزان في ذلك. هذه موضوع التعريف. كل تعريف يشير إلى موضوع ذات العلم، تمام؟ كل تعريف من التعريف، تعريف العلم يشير إلى موضوع العلم. فشوفون نعرف مثلا نظرية المعرفة، نقول العلم الباحث حول معارف الإنسان أو العلوم الإنسان، وقلنا الموضوع هو العلم. فالتعريف عادة يشير إلى موضوع العلم. فلذلك طبعا هذا تعريف شنو إذا لحظ موضوع العلم، مرات بلحظ غايته يعرف شو عن المنطق آلة قانونية خاصة المراعات الديمان، هذا بلحظ الغاية من عنده. هذا لحظ تارة بلحظ ما يبحث فيه اللي هو موضوع، تارة بلحظ الغاية منه. قلنا علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية. فلذلك عادة الموضوع العلم هو الحظ في موضوع العلم. فلذلك إذا نريد ندرس الموضوع مع العلم نرجع إلى تعريفه، عادة يعرف ويشار في التعريف إلى الموضوع. فإذا الموضوع علم المعرفة هو معرفة الإنسان، علم الإنسان، هسه سواء كان هذا العلم حصولي أو حضوري كما سيتبين. بعد نحدد من أنواع المعارفة للإنسان، صحيح من عدها والخطأ، ما هو الضابط في ذلك كما سيتبين إن شاء الله تعالى. تعريف نظرية المعرفة، كما تفتقر معرفة الإنسان وعلمه إلى فاعل، كذلك لا بد من تعلق هذه المعرفة بشيء يكون معلوما للفاعل، ليس هي معلوم، لأن العلم أمر إضافي يتعلق بالأشياء. وعليه فعملية اكتساب المعرفة جهتان، العالم اللي هو الفاعل المعرفة طالب للمعرفة، والمعلوم هذا هو متعلق بالمعرفة يسموه. ومن الواضح أن دائرة المعلومات المتعلقة بمعرفة الإنسان واسعة جدا، كما أن فروع العلم غنية بالمعارف، وكل معلوم يرجع إلى موضوع خاص. فأحد فروع هذه العلوم يختص بعلم النبات مثلا، ويتناول قسم آخر منها الحيوانات، فيما يبحث قسم ثالث الحقوق والقوانين والأمور الاعتبارية. وتجدر الإشارة إلى أن ما يبحث في جميع العلوم الآنفة ذكر حقائق وقضايا لا تمثل هي العلم والمعرفة. لا، فنعبر عنه متعلق العلم إلى الآن. أما البحث عن علم المعرفة فهو من فروع العلم الذي موضوعه العلم نفسه، وهو المعبر عنه بعلم المعرفة. ويتناول في هذا الفرع العلمي مسائل، منها هل يمكن معرفة حقائق العالم؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب يعني نعم، فهل المعارف التي ندركها كلها صحيحة وصادقة أن لا يتصف بعضها إلا في الجملة؟ راح نشوف الجواب أنها في جملة صحيحة وصادقة. وإذا كان بعضها يتصف بالصحة فما هي خصائص هذا النحو من المعرفة؟ كيف نميزه عن غيرها من الصحيح؟ وما هو نحو العلاقة بين معارف الإنسان؟ يمكن أن يبرهن بعضها على البعض الآخر لو أصل ما هو علاقة بين المعلومات والإنسان؟ يأخذكم أما أن علاقة التصورات علاقة متبادلة بمعنى أن كل تصور يبرهن عليه عبر التصورات الأخرى اللي يبرهن هو بدوره عليها. إذن في العلم الباحث حول هذه المسائل والقضايا التي تقع في أفقها تسمى بنظرية المعرفة أو علم المعرفة. وغاية هذا العلم هو البحث حول المعارف الإنسانية الصحيحة التي يمكن الاعتماد عليها وطرح الحقائق في ضوئها، كالبحث عن الحقائق والقضايا التي يمكن الاعتماد عليها مما يحكي صورة خاطئة عن الواقع. يعني المفروض العبارة شوية مربكة في كتابي، يعني الحقائق والقضايا التي يمكن الاعتماد عليها. لا مو هو بحثنا عن التي يمكن الاعتماد عليها، بس المثال علما للقضايا التي لا يمكن الاعتماد عليها، كأنه يريد يقول كأنه احنا بحثنا الأساسي هو في القضايا التي يمكن الاعتماد عليها حتى نميزها عن القضايا التي لا يمكن الاعتماد عليها. واضح مقصود الكاتب؟ واضح الذي يقول أنه إحنا نبحث عن القضايا اللي يمكن الاعتماد عليها حتى تميز عن القضايا التي هي لا يمكن الاعتماد عليها، حتى لما نريد نستدل بما أن القضايا الصحيحة ونترك القضايا غير الصحيحة، حتى نريد نكون معلومات إحنا ومعارفنا فنعتمد عليها مع القضايا الصحيحة والصادقة. فإذا عرفنا القضايا الحقيقية والصادقة راح نميزها عن غير الصحيحة، وبالتالي راح نقدر نميزها. فإذا ميزناها راح ما نعتمد عليها في الاستدلالات. تمام؟ مراد الكاتب واضح؟ زين. كالبحث عن الحقائق والقضايا التي يمكن الاعتماد عليها من التي يحكي صورة خاطئة عن الواقع، خلينا نقول يجي. ومن هنا يمكن تعريف نظرية المعرفة كما هو العلم الباحث حول معارف الإنسان وأنواعها وتحديد صحتها وسقمها وبيان المعيار في ذلك. هذا نظرية المعرفة، هذا موضوع نظرية المعرفة، تعريف علم المعرفة. نريد نبحث عن معارف الإنسان، معلوماته، ما هو أنواع هاي المعلومات، ما هو الصحيح من عدها من غير الصحيح، حتى نميز ما هو المعيار في ذلك. زين. لماذا نبحث؟ ليش؟ وإذا حددنا من الصحيح؟ حتى نستنتج الرؤية الكونية الصحيحة على ضوء المنهج الصحيح، تمام؟ وعلى ضوء راح تحدد سلوك الإنسان، ما في خلاف لها.
يعني تعريف شامل للغاية والموضوع. على الله
أحرر. تعرف
شو؟ الغاية هذا العلم. عايز أقول لكم بالتعريف.
إيه.
ذكر الغاية ثم عرف التعريف.
إيه.
يعني هذا التعريف شامل الموضوع وغاية.
إيه. شو المشكلة؟
ونقول بلحظة التعريف لا بدعة فلو بلحظ الموضوع لو بلحظ الغاية يعني منفصل مو.
لا لا مرات إحنا نضاوع النتيجة النهائية النهائية الغاية النهائية. نقول العلم الذي مثلا يعتمد فيه او من خلاله على في بناء الرؤية الكونية صحيحة مثلا.
بس الموضوع
شنو المشكلة؟ مو احنا قلنا اذا حددنا الموضوع بصورة صحيحة بالتالي راح تتبين لنا المناهج الصحيحة. فاذا عرفنا المناهج الصحيحة راح شو نسوي؟ راح نبني رؤية كونية صحيحة ومن خلالها راح يصير سلوكنا صحيح. هذا مو فد مشكلة يعني. هو هسه ما ذكر الغاية النهائية لعلم المعرفة كأنه، لأن قلنا أنه هذا مقدمة ترى لغيره من العلم. في علم العقائد الغاية النهائية شنو؟ الاعتقاد الصحيح والدفاع عن العقائد الصحيح، مو؟ احنا هنا كانه ذكرنا الى حد حدود هذا العلم وغايته الى هنا نقول اما هو بالحقيقه احنا ما ندرس نظريه المعرفه بس لحتى نعرف المعلومات الصحيحه من غيرها. هاي مقدمه لقلنا لمعرفه المنهج الصحيح، المنهج الصحيح مقدمه لبناء الرؤيه الكونيه الصحيحه، الرؤيه الكونيه الصحيحه هي راح تقر السلوك صحيح. فاحنا هم بهذا اللحاظ ما نعرفين بلحاظ الغايه ما الغاية هي الموضوع؟
إيه؟
شلون يعني؟
تبحث عن الموضوع، الموضوع
هو الغاية. يعني حسب العلم ما نقدر نعطيك ضابطة كلية. هو عادة هو احنا من نبحث الموضوع ليش؟ هو يكون هو المستهدف يعني في البحث، هو مسائل العلم. مو قلنا هو أصلا الأبحاث اللي تدور حول الموضوع. فراح تشوف الموضوع كل مسألة من مسائل العلم بها موضوع وبها محمول. فالمحمول هو فتحكم نريد نثبته للموضوع، فبالتالي هو المستهدف، نريد نعرف حيثيات الموضوع. هذا من هذا الجهة واضح أنه راح تكون الغاية من العلم هو هذا الموضوع. نعم، ما يترتب على معرفة هذا الموضوع أمور أخرى. ما هو الذي يترتب على معرفة الكلمة وأحكامها؟ ما يترتب على الكلمة، يعني غاية الفاعل مو غاية العالم مو غاية العلم. شنو؟ صون اللسان ما تعمل الخطأ. فبالتالي بهذا اللحاظ ممكن أن يكون الموضوع غاية، بس هو هدف نهائي لا، مرات يكون حالة وسطية حتى ننتقل من خلاله. زين، نظرية المعرفة علم من الدرجة الثانية. العلوم أو العلم ممكن تقسيماته بتقسيمات عديدة جدا. واحدة من تقسيمات العلم أنه درجة أولى ودرجة ثانية. هذا على أي أساس نقسم العلم على أنه هذا علم من الدرجة الأولى وهذا علم من الدرجة الثانية؟ شنو اللي حاضر الملفوف في هذا المسألة؟ ما هي الحيثية المأخوذة؟ اللحاظ هو لحاظ موضوع العلم. العلوم تقسم درجة أولى ودرجة ثانية بلحاظ موضوعها، فكون كل علم باوع الموضوع مال، وعلى أساس الموضوع مال ذلك العلم راح نحدد هذا درجة أولى ولا درجة ثانية. تمام؟ شنو اللحاظ؟ ما راح نحسب عبنا ما نسول فيه اللي يسموه أولى وثانية، بس نقول اللحاظ ما هو؟ موضوع العلم. فعلى يا أساس قسمنا هذا علم درجة أولى درجة ثانية بلحاظ الموضوع؟ هذا موضوع درجة ثانية وموضوع درجة أولى، فنسمي علم درجة أولى ودرجة ثانية. تمام؟ زين، إذن بلحاظ الموضوع علوم الإنسان قلنا متعددة. مرات الإنسان يدرس السماء، ما هي السماء؟ ما هي الأرض؟ ما هو الإنسان؟ ما هو الحيوان؟ ما هو النبات؟ هاي الموجودات الخارجية في الخارج، فعلما يوصل علما لهذه الموجودات الخارجية. هذه الموجودات الخارجية ما لها علاقة بعلم الإنسان. يعني شنو ما لها علاقة بعلم الإنسان؟ يعني وجد إنسان أو ما وجد إنسان، السماء موجودة، شنو شغل بالإنسان؟ تمام؟ أكو إنسان ما أكو إنسان، افترض الشجر موجود، يعني الشجر وجوده متوقف على الإنسان، على معرفة الإنسان؟ هل إنسان أصلا إذا ما درى أكو فد موجود اسمه الشجر، يعني شنو؟ يعني ما راح يصير شجر بالدنيا؟ لا يصير. فأكو نحو من المعلومات علومنا وجودنا ما نشغل به، تمام؟ وأكو نحو من العلوم لا، هو علمنا الأصل اللي نبحث احنا في علمنا، يعني بحثنا في علمنا نفسه. استقلالية شنو يعني؟ هو أحسنت، ممكن أنه ننظر بهذا الحال. يعني مرة نلحظ العلم بصورة عالية يعني كأنه مرآة للواقع، ومرة لا، نباوع نفس العلم حتى ندرس. فالعلوم اللي من الدرجة الأولى يا علوم، هاي العلوم اللي مأخوذ العلم بها بنحو الآلي، أنه مرآة للخارج، أنه يعني احنا من خلال الجاي نتوسط الخارج، يعني مو المعرفة هي المنظورة، المعرفة بصورة آلية مأخوذة في معرفة الأشياء، يعني ما نظر للمعرفة. شلون الإنسان اللي يباوع بالمرأة مرة يباوع للمرأة نفسها من يريد يشتريها، يشوف خاف بها شخص، خاف بها كذا، خاف بها كذا، هذا نظر إلى المرأة. ومرة لا يباوع الصورة اللي تنطيها المرأة، هذا نظر في المرأة، ما منتبه هو للمرأة، هو عين على الصورة. فكذلك علوم، العلوم من الدرجة الأولى يكون العلم منظور به كأنه واسطة، هي شيء فدآلة إلى الواقع. فالعلوم من الدرجة الأولى علوم تتحدث عن الواقعيات، عن الأشياء الموجودة لها تحقق، ما شيء تفعبر الأشياء اللي ما مرتبطة بوجود الإنسان وعلمه. إما العلوم من الدرجة الثانية لا، هي العلوم اللي تبحث عن العلم مال الإنسان، عن المعرفة. فإذا كان موضوع العلم مو المعرفة مو المعلومات مال الإنسان، فهو علم من الدرجة الأولى. إذا كان الموضوع مال العلم معلومات الإنسان بغض النظر عن الكيفية والآلية والحيثية اللي ننظر إليها، فهذا علم من الدرجة الثانية. تمام؟ واضح المقياس؟ العلوم اللي ننظر لها احنا، موضوع العلم هذا اللي نبحث عنه شنو؟ نسأل سؤال، ما هو موضوع هذا العلم حتى نشوفه درجة أولى ولا درجة؟ إذا كان الموضوع مال العلم المعرفة، المعرفة العلم هذا علوم من الدرجة الثانية. إذا مو المعرفة علوم من الدرجة الأولى. ها زين،
معرفة
درجة ثانية إذا الموضوع المعرفة بعد كأنها درجة ثانية، كأنها يعني رتبة ثانية. أول مرة إحنا نبحث عن الأشياء، وبعد ذلك إحنا ننظر إلى معلوماتنا، إحنا هاي معلوماتنا مطابقة للواقع لو لا، إحنا نتعرف على الأشياء. هذا علم أول، وسمي أول لأنه هو أول ما يعرف الإنسان، هو أول ما يعرف الإنسان هاي الأمور الحسية، يباوع على الأشياء ويتعرف عليه، حلم من الدرجة الأولى. ثم بعد ذلك بحث عن علم نفسه، باوع قال أنا من يقول معلوماتي مطابقة للواقع، فصار بحث في علمه مو بحث في الأشياء، وما لاحظ الأشياء. المنطق، المنطق أول مرة نتعرف على زيد وبكر وعمر وخالد وما أدري شنو، بعدين ننتزع من عدها كلي، وهذا الماهية اللي هي الإنسان. ثم الإنسان يجي نحلله إلى جنس وفصل، مو ما به الاشتراك وما به الامتياز، جنس وفصل. بعدين نجي شنو ندرس الجنس والفصل، ما هي أحكام الجنس، ما هي أحكام الفصل. فصار علم منطق علم من الدرجة الثانية، لأن باوع على معلومات، نحن رجعنا على معلوماتنا اللي أخذناها وقلنا ندرسها. ها واضح شخص زين، خلي حاضر المعرفة قصدي وعدم المعرفة. إذا كان معرفة من الدرجة الثانية ومعرفة من الدرجة الأولى، هذا اللي قصدي. يمكن تقسيم علوم الإنسان ومعارفه إلى أقسام كثيرة باعتبارات كثيرة، منها تقسيمات إلى معرفة من الدرجة الأولى ومعرفة من الثانية. ملاك هذا التقسيم هو موضوع المعرفة ومتعلق المعرفة، ما هو الشيء اللي ندرسه، المحور اللي نتحدث عنه شنو الموضوع، هو هذا اللحاظ اللي بلحاظ. فأكو موضوع من الدرجة الثانية وموضوع من الدرجة الأولى. وقد تقرر آنفا أننا تارة نبحث عن الأمور الواقعية موجودة لها واقع في الخارج،
يعني
الدرجة الأولى، إيه؟ كالسماء والأرض والحيوانات والنباتات والأمور الاعتبارية والعقدية من قبيل قوانين المرور وغيره، وأخرى نبحث عن المعرفة ذاتها، نفس المعرفة من جلبة وعلم، ما نبوع عن الأمور الواقعية الغالية، كأنه بعد الخلاص من تلك الرتبة نرجع المعلومات نلعبنا نريد ندقق به. فشوفوا رتبة ثانية، الرتبة الأولى نبوع عن الحقائق، الرتبة الثانية نجي ندرس معلوماتنا اللي أخذناها عن الحقائق.
بس يعني
منطقها
واحد فقط
نظير المعرفة، لا المنطق، منطق همين علومي وين
الرياضيات.
وأخرى نبحث عن المعرفة ذاتها في الصورة الأولى، تسمى المعرفة الناتجة من البحث المعرفة من الدرجة الأولى. فيما يطلق على المعرفة في الصورة الثانية المعرفة من الدرجة الثانية. والوجه في إطلاق المعرفة من الدرجة الأولى عليها أنها توصلنا، أي المعرفة، إلى الحقائق التي لا حاجة في سيرورتها وتحققها إلى مزيد من المعرفة، بحيث تغدو هذه المعرفة الحاصلة موضع للدراسة، بل هي ثابتة هذه الأشياء حتى مع فرض عدم وجود إنسان أو مع فرض عدم حصول معرفة لديه، شنو السماء ما صير إلا إنسان موجود، شنو شغل السماء بالإنسان؟ أرض ماكو إلا إنسان موجود، لا ما كانت هي الأرض موجودة وإنسان موجود، ما له شغل هاي المعلومات، هذا نقوم المعلومات ما له شغل بعلم الإنسان أو بوجوده، هذه هي اللي معارف من الدرجة الأولى. ولكن هناك قسم من العلوم يتوقف على معرفة أخرى، ثم يقع البحث في هذه العلوم بنظرة خارجية إلى تلك المعرفة نفسها، يعني أخذ العلم نفسه وأباوع لك موضوع مستقل كأنه موجود خارجي أبحث. شلون أبحت السماء؟ لا هسه أجي أباوع المعلوماتي أباوع لها بنظرة خارجية كأنها موجودات وأجي أسلط الضوء عليه وأدرس. فموضوع البحث والدراسة فيها المعرفة نفسها، وهذه العلوم التي يكون موضوع البحث فيها شنو؟ المعرفة. العلوم التي يكون موضوع البحث محور البحث فيها المعرفة تسمى معارف من الدرجة الثانية. اللي مو موضوعها المعرفة بعدها معارف من الدرجة الأولى تسمى معارف من الدرجة الثانية. كالمنطق الذي يعد من معارف الدرجة الثانية. ليش؟ هو ما له شغل بالواقعيات، هو ما يدرس الخارج شبيه المنطقة، احنا ندرس الشكل بالخارج شنو شغل؟ احنا نجي ندرس المفاهيم اللي بأذهاننا شيء شنو وجاي نتحدث عنه. وظيفته تصحيح المعلومات الدينية للإنسان وبيان نحو الاستخدام الصحيح لها لغرض الحصول على معلومات جديدة أخرى على مستوى التصورات والتصديقات، والغرض أن علم المعرفة يندرج تحت علوم الدرجة الثانية كما أشير إلى ذلك غير مرة. في هذا الفرع من العلم يتم البحث حول معلومات الإنسان، هاي الضابط، إذن هو من الثاني، من خلال النظر للخارج وإعمال المنهج العقلي. لكن الغرض الأساسي هنا، ما هو الغرض الأساسي من علم المعرفة؟ شهريار، الغرض الأساسي من علم المعرفة ما هو؟ شيء عبر عنه، بس هذا شنو؟ هذه ترى هم بنحو المقدمية، لأن قلنا بعض العلوم يعني كأنها آلة لعلوم أخرى، شو هالمنطق؟ هو آلة ومقدمة المن للاستدلال الصحيح. فعلم في نظرية المعرفة همية إلى نهاية نظرية المعرفة تكون نصل إلى نتيجة شنو؟ كيف نميز بين المعلومات الصحيحة والمعلومات الخاطئة عند الإنسان؟ ما هو المعيار في ذلك؟ ثم بعد ذلك نروح نستخدم هذه المعلومات. فالغرض الأساسي هنا هو تقييم اعتبار المعارف وبيان ما تنقسم إليه معارف الإنسان وطرق الوصول إليها، وتحديد ما هو الصحيح والسقيم من المعلومات الحاصلة من هذه الطرق المتكثرة وقيمة كل واحدة من هذه الطرق وبيان ضابط المعارف الصحيحة إلى غير ذلك من الأسئلة المبحوث عنها في هذا العلم. أقسام نظرية المعرفة، نظرية المعرفة لها قسم واحد؟ لا، نقول متعددة. احنا شو نريد نوصل؟ انه احنا جاي هسه ايش نسوي؟ جاي نريد نبحث حتى نصل بصورة دقيقة الى ما هو موضوع العلم. احنا شو نريد نبحث هنا في نظرية المعرفة؟ عرفنا موضوع نظرية المعرفة، قلنا يا بقى موضوع نظرية المعرفة هو العلم، تمام، بمختلف اشكال، علم حضوري حصولي غير شيء، هذا العلم. هسه الان نريد ننطلق الى نقطة بعض اداة حتى هم تتميز الامور. نقول اكو نظرية معرفة، حسب نظرية المعرفة موضوعنا العلم، لكن العلم مال الإنسان تارة يكون في حق الخاص، تارة ما يحتص بحق. يعني شنو؟ يعني مرات احنا ننظر إلى معارفنا الدينية فقط، نباوع المعارفنا الدينية، هذا هم بحث في العلم، بس يا علم مو مطلق العلم، العلم الديني في المعارف الدينية. هل هنالك تعارض بين النصوص الشرعية؟ اصلا يمكن فهم النصوص الشرعيه ولا ما يمكن؟ اي اسئله. النصوص الشرعيه والاحكام الشرعيه قابله للتغير ولا ما قابله للتغير؟ وغير من الاسئله اللي تبحث، هذا وين تبحث؟ في نظريه فلسفه الدين يسموها، اعطيك ان شاء الله تعالى اشاره لهذا الموضوع. لكن هذا بحث في معرفه خاصه اللي هي المعرفه الدينيه. فلذلك مرات احنا نبحث عن العلم بصورة مطلقة، ما مختص بحق من حقول المعرفة، ومرات لا، مختص بحق من حقول المعرفة. فإذا مختص بحق من حقول المعرفة نسميها المعرفة، نظرية المعرفة المقيدة المضافة، مضافة لهذا الحقل يعني اللي نبحث به. في الدينية نقول هذه مضافة إلى الحقل الديني، نظرية المعرفة الدينية فقط يعني. فإذا نظرية المعرفة تارة تكون مطلقة يعني ما مختصة بحقل من الحقول، ومرة لا مقيدة بحقل من حقول معارف الإنسان. زين أنتم قلتوا نظرية المعرفة تبحث عن المعرفة، زين يا معرفة هاي اللي هي مطلقة لو المقيدة أنتم تبدون تبحثون عنها بنظرية المعرفة؟ نقول لا المطلقة. تمام؟ يعني شنو؟ يعني نريد نبحث في معارف الإنسان بصورة عامة ما مختصة بحقل دون حقل، ما نشغل بالحقول المختلفة، لا صبغة عامة ونظرة عامة إلى كل معارف الإنسان. واضح الشغل نبحث عنه في نظرية المعرفة، ما نريد نبحث في حقل من حقول معارف الإنسان، معرفة هسه معرفة دينية، معرفة سياسية، معرفة ما أدري اجتماعية وما أدري، لا أريد نبحث عن معرفة الإنسان بصورة عامة. فنظرية المعرفة موضوعها أو اللي يريد ندرسها إحنا هنا ونظرية المعرفة العامة مو المقيدة المطلقة مو المحيدة. واضح؟ تنقسم نظرية المعرفة إلى قسمين، نظرية المعرفة المطلقة ونظرية المعرفة المضافة أو المقيدة. ونظرا إلى أن نظرية المعرفة بقسميها تتناول معارف الإنسان، من نقول نظرية المعرفة يعني تتناول معارف الإنسان تتناولها، لكن موضوعها بعد المعرفة زين وتقييمها وتحديد معيار الصدق والكذب فيها، يجب البحث عن جذور ثنائية المعارف المطلقة والمضافة في حدود المعرفة المبحوث عنها. ولو أردنا أن نوضح التقسيم ببيان آخر نقول إن المعارف التي تقع موضوعا للبحث تارة لا تختص بمجال معين بل تشمل جميع معارف الإنسان، وأخرى تتناول نطاقا خاصا من العلوم البشرية. فالصورة الأولى يوصف علم المعرفة بوصف المطلق، نقول علم المعرفة المطلق، وفي الصورة الثانية نوصف بأنه مضاف أو المقيد. ومن هنا يتضح أن علم المعرفة الدينية هذا بعض صار مطلق ولا مقيد؟ مقيد، لأن معرفة دينية فقط، فقط هذا الحقل. النموذج من نظرية المعرفة المضافة إذ يبحث في هذا القسم من المعارف الدينية عن مسائل من قبيل وجود التعارف في القضايا الدينية وعدم قابلية المعارف الدينية للتغير وعدمها، قابلية المفاهيم والقضايا المبحوث عنها في النصوص الدينية للفهم وعدمها، واقعية الفرضيات الدينية وحقيقتها وأمثال ذلك من الأمور. وكيفما كان فموضوع البحث في الفصول القادمة نظرية المعرفة المطلقة مو نظرية المعرفة المقيدة. زين تاريخ البحث في نظرية المعرفة، المتتبع في جذور نظرية المعرفة يرى أنه نظرية المعرفة أبحاثها قديمة جدا، يعني أبحاث قديمة جدا ما مرتبة قديمة يعني مو مسألة حديثة. في الغرب قبل سقراط ما كانت كلش واضحة هاي الأبحاث عن نظرية المعرفة. لماذا؟ لأنه قبل ما كان أكو تشكيك في المعرفة، يعني هذا الكلام قبل لا يجون الاستفسطائيين، تمام؟ قبل ما يجون الاستفسطائيين ماكو فد بحث يعني يحتاج تدقيق في مسألة المعرفة ونظرية المعرفة، لأن ماكو تشكيك في المعرفة، ناس على قولتهم على سجيتهم الواقع ممكن معرفة، لذلك قاموا يبحثون عن الواقع ويطرحون مسائل مرتبطة بالواقع. مثلا يبحثون في حجية الدليل العقلي، يعني أنه أنه هو الأصل مثلا في بقية قبال مثلا المنهج الحسي، أو يبحثون عن شعور الإنسان، ما هو حقيقة الشعور عند الإنسان، شنو معنى الشعور والإدراك وغير من هذه المسائل، أو الفرق بين الظاهر والحقيقة، ما يظهر من الأمور وحقيقة الأمور ما هو الفرق. هاي أبحاث بعد الفراغ عن إمكان المعرفة، يعني بعد أن تطعم شوط أنه يمكن المعرفة. لكن من الجو السفسطائيين وبدأوا يشككون، ومن يقول إحنا ممكن نعرف الواقع، ومن يقول إمكان المعرفة أصلا، ومن يقول ومن يقول، ليش الساعة اضطروا للبحث عن هاي النظرية مع المعرفة، طرحوا هاي المباحث مع المعرفة، حتى هل يمكن معرفة الواقع أو لا، ما هي المعارف الصحيحة أو لا، ما هو مقياس الصحيح من الخطأ، هاي يمكن احتاجوها يمكن. لما صار التشكيك في المعرفة، إما قبل التشكيك في المعرفة شو الداعي للحدث أنه هل يمكن المعرفة أو لا؟ هو أمر فطري، وقلنا أنه أمر بديهي أنه يمكن المعرفة، لكن هذول نتيجة المغالطات اللي صارت في أذهانهم شكوا في هذا. لذلك قبل سقراط ما كان موجود شيء أبحاث بالدقة وهاي. نعم من جو السفسطائيين أول من تصدى لهم سقراط وناقش آراء، وثم على طول المسيرة مع البشرية هم ظهروا في كل فترة تطلع شكاكين بيه. باتجاه معين يتصدى له الفلاسفة كبحث لنظرية المعرفة. في الغرب همين ما كلش كان مميز، يعني همين من على من طلعوا دول الشكاكين بيرون وجماعة بيرون كان متقدم يعني، لكن أول واحد تقريبا كتب في هذا الموضوع هو جان لوك البريطاني كما سنقرأ، يعني فيلسوف بريطاني كتب عن حول الفهم للإنسان، فهم الإنسان ما هو، كتب كتاب عن فهم الإنسان، أول واحد تحدث عن نظرية المعرفة تقريبا. ثم بعد ذلك بعد عصر النهضة سنة 1300 سموه عصر النهضة، هذا بدأوا يعني تروج لهذه المسائل وبدأوا يدرسونها كعلم مستقل نتيجة الشبهات والتشكيكات اللي صارت ونتيجة الفلاسفة التجريبيين اللي طلعوا. طبعا تسميتهم فلاسفة خطأ، بس ايش مسايرة كما سيتبين ما ممكن يسمى فيلسوف هذا اليوم، بس بالمنهج التجريبي. على كل مسايرة للكاتب انه طبعا هو ملتفت، لكن هو مسايرة للجو العام يعني. اجمالا هذه نظرية المعرفة في الغرب، يعني بعد جان لوك يعني اللي من القرن 17 بدأت نظرية المعرفة تنضج، وهذا اما في الاسلام تقريبا ابحاث نظرية المعرفة كانت مطروحة تطرح في المنطق يعني وفي الفلسفة، لكن مو بهالصورة الدقيقة بحيث يعزل كعالم ويسموه نظرية المعرفة. اول من كتب تقريبا في الاسلاميين هو العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، هذا كتاب المنهج الواقعي زين، تقريبا أول من كتب في هذا النظام يعني ورتبه، بعدين أجل طلبته مهمة النظر جولة، وحس حاليا الحمد لله كتب كثير عن نظرية المعرفة، كعلم بدأ يستقل ويأخذ مساره بصورة طبيعية. إن تتبع الجذور نظرية المعرفة ورواد والتجاذبات التي مرت بها عبر الزمان بحاجة لا بحث موسى، ولكن بصورة مختصرة تاريخ نظرية المعرفة في الغرب يظهر من مراجعة أقوال الباحثين في تاريخ الفلسفة أن الفلاسفة قبل سقراط لم يكن لديهم اهتمام خاص بمسائل نظرية المعرفة، لأن جهودهم كانت منصبة على قضايا تغير الطبيعة منشأ ظهور العالم، يعني بعبارة ثانية ما عندهم تشكيك حتى يحتاجون إلى أن يبحثون عن ممكن المعرفة الغامضة، كانوا يعملون على سجيتهم، ولذلك يبحثون في مسائل أخرى مو في نفس نظرية المعرفة. وكان الفلاسفة آنذاك يفترضون أن معرفة الطبيعة شيء ممكن، ولذا لم يكن يصدر منهم إلا ما ينسجم مع مسائل نظرية المعرفة المعقودة، فكان بعضهم مثلا يقدم مصدرا من المعرفة على مصدر آخر، فرجع كل منها قريطس ومدري اسمه هذا العقل على سائر مصادر المعرفة فيما طرح علماء الذرة لأول مرة. طبعا أهم من الأشياء النافعة والمفيدة معرفة أنه نظرية المعرفة عادة يشوفون هذول الكتاب الموجودين حاليا عبرون دائما بحث إبستمولوجي. الإبستمولوجي بالإنجليزي هو نفسه بالعربي نظرية المعرفة، فنسمعون بحث إبستمولوجي بمعنى أنه بحث في نظرية المعرفة، والإنطولوجي هذا بحث في الوجود، يجي تجل الشارع البحث في الوجود، يعني في وجود الأشياء هل الأشياء هذه موجودة أو لا، هذا يسمى بحث أنطولوجي. أما الإبستمولوجي هذا بحث معناه بحث في نظرية المعرفة، وأكو تعريف أو تعبير آخر لهم في وين كان ما سأل يسموها theory of knowledge يعني نظرية المعرفة، لكن التعبير الرائج عن نظرية المعرفة هو الإبستمولوجي، هذا هو الشيء الماشي زين. فيما طرح علماء الذرة لأول مرة بحث الشعور وميز بارمينيدس بين الحقيقة والظاهر، ولكن هذه المباحث لم تأخذ طابع جدي واستمر الحال على هذا المنوال إلى زمان السبسطائيين الذين كانوا يشككون في حصول المعرفة مطلقا. ثم إن أول فيلسوف وقف أمام تيار الشك والشكاكين هو سقراط، فاتلة كان حصول المعرفة بما طرح بعض تلميذ أفلاطون المسائل الأساسية، ثم جاء أرسطو ليحرر التصورات عن نظرية المعرفة، ثم قدم الباحثون المفكرون آرائهم المختلفة ذات الصلة بالمعرفة، واستمر الحال للقرون الوسطى وإلى ما بعد عصر النهضة، إلى أن نظرية المعرفة حينها لم تكن محطة للأنظار بوصفها فرعا علميا مستقل، يعني يبحثوها خلال العلوم أثناء بعض العلوم، وقد ظهرت للوجود في تلك الحقبة الزمنية الطويلة مذاهب الشك في المسرح المعرفي عدة مرات، وأن واجهت مبانيهم من نقد اللاذع من أتباع القائلين بإمكان معرفة اليقين، وعلى أضاء ذلك اختلف في أول من أسس نظرية المعرفة بوصفها علما مكتوبا، علما مكتوبا مو علما مبحوثا، لأن مبحوثا بينهم متفرقة في الكتب، لكن كأول واحد صنف في نظرية المعرفة خلاها بصورة مستقلة. لعل أول كتاب في نظرية المعرفة هو بحث حول فهم الإنسان، يعني حول إدراك الإنسان، معلومات الإنسان، للفيلسوف جان لوك التجريبي البريطاني الذي عاش في القرن 17 الميلادي، ولقد أبرز التحولات الفلسفية بعد عصر النهضة، لكن من 1300 إلى 1600 تقريبا ميلادي سموه عصر النهضة، كان أكثرها في الأولى. نظرية المعرفة تتفرع علم من العلوم وشغلت السجالات الكلامية حول موضوعات أو مسائل أذهان وألسنة الكتاب من العلماء، كما ظهرت على ذلك مذاهب مختلفة. إما في عند المسلمين فتقدم أن نظرية المعرفة ليس لها تاريخ طويل، وأنه لم يمر على نشوءها وظهورها في الغرب سوى 3 قرون، كما يلاحظ أيضا أنه لم تطرح مباحث نظرية المعرفة في الفلسفة الإسلامية بشكل مستقل، كانت تبحث إما في المنطق أو في الفلسفة. في صناعة البرهان في المنطق كانوا يتطرقون إلى القضايا، راح نشارك مع الصناعات الخمسة وبحث عن هذه القضايا، وإن كان بحيثية معينة راح تجينا إن شاء الله تعالى، لكن عموما هو التنوع لحيثية يعني بصورة عامة لبعض قضايا نظرية المعرفة. ولعل أهم دليل على عدم طرح هذه البحوث بنحو مستقل هو ثبات مكانة العقل في الفلسفة الإسلامية، دون أحد شكك في العقل، قال أن العقل موحد، هذا دليل على أنهم مشوا على رسلهم، ما عندهم مشكلة في هذه المسألة. وإن طعن البعض وبث الشبهات في مواقع العقل عند علماء المسلمين، إلا أن هذه الشبهات لم تستطع أن تلحق ضررا حقيقيا بمكانته وعدم تزلزله عندهم. نعم، على إثر دخول الأفكار والمذاهب والاتجاهات الغربية ذات الصلة بنظرية المعرفة للدول الإسلامية، أدلى بعض المفكرين المسلمين بدلوه في بيان أطروحته في نظرية المعرفة، وبذلك أتيح مناخ جديد لهذا النوع من البحوث. ولعل أول من بادر إلى تنظيم مباحث نظرية المعرفة على الصعيد الإسلامي هو العلامة الشهير محمد حسين الطباطبائي رحمه الله، فإنه من خلال طرحه لأراء في كتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقعي خطى الخطوة الأولى تجاه إعطاء مباحث نظرية المعرفة طابعا مستقلا، ثم أكمل هذه المسيرة من بعده كلام مثل الشيخ اليزدي جوادي آمل وغيرهم كتبوا فوق في نظرية المعرفة غير الشيخ سبحانه. والحاصل أن نظرية المعرفة علم جديد شغلت أبحاث غير واحد من الباحثين والمحققين، وأن على طلبة تلقيح أوراق وأغصان شجرة الفلسفة الإسلامية مثمرة في مناخ جديد من العلم، من علم المعرفة المعاصر بالاعتماد على التراث الفلسفي الإسلامي الواسع من جهة، والإفادات والإبداعات الجديدة والأطروحات المعاصرة من جهة أخرى، ليمهدوا بذلك الطريق أمام المحققين والباحثين وليوجدوا حلولا ناجحة للخروج من معضلات نظرية المعرفة المعاصرة والإجابة عن شبهات النقل المطلوبة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.